بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله. ولا زال الكلام حول حديث سعد ابن أبي وقاص في عيادة نبيله في مرضه. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فوائد الحديث: والأفضل في الوصية أن تكون بخمس المال، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال: أرضى بما رضيه الله لنفسه الخمس، فأوصي بالخمس، فأوصى بالخمس رضي الله عنه.
ومن لماذا الخمس مع أن نبي الخمس مع أن نبي قال الثلث؟ نقول أن النبي قال الثلث، والثلث كثير، ولهذا كان ابن عباس يقول الربع أحب إليه، لأن النبي قال والثلث كثير. نعم. أبو بكر اجتهد فجعلها الخمس وقال أرضى ما رضي الله به لنفسه. نعم.
ومن ثم قال فقهاؤنا رحمهم الله: يسن أن يوصي بالخمس إن ترك مالا كثيرا. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان مال الإنسان قليلا وكان ورثته فقراء، فالأفضل ألا يوصي بشيء لا قليل ولا كثير، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، خلافا لما يظنه بعض العوام أنه لا بد من الوصية، فهذا خطأ. والإنسان الذي ماله قليل،
مع كونه خطأ إلا أنه فين دول؟ فين هؤلاء الذين يقول لا بد من الوصية؟ أين هم؟ هذه الوصية لم يعد لها ذكر يا أخوان، لا الوصايا ولا الوقف ولا كذا، لم نعد نسمع. يعني نحن في عصرنا، أنا عن نفسي هشام ما سمعت إن واحد أوصى بخمس ماله، بربع ماله، بثلث ماله، أوقف كذا على سبيل خير. لكن أوقفت أكل، الوصايا تكتم، هو ده اللي احنا نسمع عنه. سيبه، هذا اللي موجود. لكن واحد كذا يوصي، يكون عنده ملايين أو أراضي كثيرة، عنده 100 فدان، أوصى بعشرة أفدنة مثلا، توقف على سبل الخير، تظل تدر له، فلا يكون ميت الأجر والثواب، وإن انتقل من دنيا إلى آخرة، لكن يبقى عمله. فما أنفق من هذه العشرة أفدنة إلا ويصله الأجر والثواب، والحمد لله رزق الله أولاده ب90 فدان، وهذه 10 50، يأخذ مثلا 5 وترك الولد 45 فدان. كثير من الناس ما ترك الولد فدان، احمد الله أنك ستترك لولدك 40 فدان. لكن من ترك، من كان عنده 100، كأن 100 هذه تساوي جنيها واحدا، لا يريد أن يوقف شيئا. إذا أوقف منها شيئا كأن هذا الذي فيه غنى الأولاد، سبحان الله. وما كيف يحيى الناس بلا ميراث؟ كيف بعض الآباء عنده شقة إيجار ومات، شقة إيجار يعني مش بيت ملك، حتى مش بيت ملك، شقة إيجار ومات، هل الأولاد ماتوا؟ هل رأينا أحدا مات؟ بالعكس يا أخواني، سبحان الله، بعض الفقراء، بل والله هذا كثير، هذا كثير، وتأمل، بعض الفقراء يموت ويدخل الخير والغنى إلى البيت، ويعيش الأولاد أفضل مما كان يعيشون في ظل أبيه. من الذي تولاه؟ الله عز وجل. فالإنسان من ناحية لا يضيع أبناءه، فإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من تتركهم عالة يتكففون الناس، ولا أيضا يضيق على نفسه فيجعل من تركته هذه شيئا يجري عليه بعد موته، لأن الحماس عند الموت موجود. أنا عايز الشيخ تصدق على أبي، خد 10,000، هات كتب مش عارف إيه، خد هذه 5,000 كذا، هي أسبوع أسبوعين 3 أسابيع 4 أسابيع يبدأ المسألة بقى. لو جيت تقول له أنا عايز 1,000 جنيه مثلا لكذا صدق عن ولدك، يبدأ البخل، وتكون التركة الآن تركة الأبناء. إنما يوم مات الأب فيها رائحة الأبوة، بعد ذلك تنسى. هذا أمر مشاهد، هذا أمر مشاهد. ثم لو تعددت هذه المصادر، ده وقف، ده أوقف، وده أوصى، وده تصدق، وده كذا، كان مصادر دخل الفقراء كثيرة، تصبح المصادر كثيرة: زكاة، كفارات، صدقات، وقف، وصية، عطية، هبة، تصبح المصادر كثيرة. لكن الآن المصادر يا أخوان كل يقول نفسي نفسي، كل يقول نفسي نفسي وينظر إلى نفسه، طالما يعيش في بيته طالما يأكل وطالما يشرب وكذا لا يلتفت إلى الفقراء. في نفس الوقت أيضا الفقير اليوم، الفقير اللي أنت تفرح أن تعطيه ينظر وجوده، فقير يصلي، فقير على عقيدة سليمة، فقير عفيف، فقير فعلا، يبقى أنت عارف أن الألف جنيه ده هو دول فعلا هيأتي بطعام بشرب بلباس يحتاج، فين هو ده؟ الواحد يأخذ من ماله ويعطيه، لكن فقير لا يصلي أو طبعا في الصلاة كثيرة، فقير ما ليس على السنة صوفي ولا أشعاري ولا شيء، فقير كذاب يدعي الفقر من باب التكثر، مهما تعطيله بير بير تعطيله ما فيش فايدة ودائما يشكو. لكن فين الذين قضى الله عز وجل فيهم يحسبهم جهلوا أغنياء من التعفف؟ فهي الحقيقة معادلة صعبة، الحقيقة يعني معادلة صعبة، معادلة صعبة جدا. نعم.
والإنسان الذي ماله قليل وورثته فقراء ليس عندهم مال لا ينبغي له أن يوصي، الأفضل ألا يوصي. ويظن بعض العامة أنه إذا لم يوصي لم يكن له أجر، وليس كذلك، بل إذا ترك المال لورثته فهو مأجور في هذا، وإن كان الورثة سوف يرثونه قهرا. لكن إذا كان مسترشدا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، فإن أجره في ذلك أفضل من أن يتصدق عنه بشيء من ماله. ومن فوائد هذا الحديث خوف الصحابة المهاجرين من مكة أن يموتوا فيها، لأن سعد رضي الله عنه قال أخلف بعد أصحابي، وهذه الجملة استفهامية والمعنى أخلف، وهذا استفهام توقعي مكروه،
مفروض يعني أنه بيفترض،
يعني أن
عند مكروه
يعني أنه لا يحب،
يعني أنه لا يحب أن يتخلف فيموت في مكة وقد خرج منها مهاجرا إلى الله ورسوله.
فالصحابي حريص على أن يبقى العمل له، فمن أجل الأعمال الهجرة، ولا يريد سعد أن يموت في مكة البلد التي هاجر منها، لكن يتمنى أن يموت في المدينة البلد التي هاجر إليها ليبقى على وصف المهاجرين. في حرص الصحابة على تتميم العمل وإكماله والموت عليه، أنا طالب علم أحرص على أن أنا أموت طالب علم، أنا مجاهد أحرص على أن أموت مجاهدا، أنا منفق أحرص على أن أموت منفقا، أنا مصلح بين الناس أحرص على هذا. يبقى الثبات والبقاء والممات على هذا، وكما قال ابن كثير فإن من عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. فالإنسان الحريص يا إخواني على مثل هذه الأشياء والطاعات يتفانى ويجتهد أن يموت على هذه الأوصاف المباركة. نعم.
وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله لا ينبغي أن يرجع فيه. وقد سبق لنا في شرح الحديث أن من ذلك ما فعله بعض الناس حيث تخلصوا من جهاز التلفزيون لما رأوا من مضاره ومفاسده ما يربو على مصالحه ومنافعه، تركوه لله فكسروه ثم جاءوا يسألون هل يعيدوه مرة أخرى؟ نقول لا تعيده مرة أخرى
لما ضعف الإيمان، لأن أحيانا زيادة الإيمان تقتضي إيش؟ كسر حطم كذا، سمعت نص موعظة وبعدين بعد شوية نقص الإيمان، تبحث عن إيه؟ تلملم بقى، وكان لسه ما موجود، الآثار موجودة، فالإيمان يزيد وينقص. ولهذا إذا زاد الإيمان وأردت تصدق، أردت مثلا تعمل عمل معين تتخلص، تخلص سريعا. جاءنا رجل جزاه الله خير، يعني أسأل الله أن يجره خيرا، وأوقف قطعة أرض يعني مسجد، قال بس خدها بسرعة، خلص خدها بسرعة، خلص الأوراق وابن عليه، لأن يخشى أن إيه يتم رجوع فيه، يتم رجوع فيه. نعم.
قال ثم جاءوا يسألون هل يعيدونه مرة ثانية؟ نقول لا تعيده مرة أخرى، ما دمت قد تخلصت منه ابتغاء وجه الله فلا ترجع فيما تركته لله. ومن فوائد الحديث ظهور معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنك لن تخلف وسوف تخلف حتى يضر بك أقوام وينتفع بك آخرون، فإن الأمر وقع كما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سعدا رضي الله عنه بقي إلى خلافة معاوية وعمر طويلة.
سبحان الله، يعني شوف الذي ينتظر موت اللحظة هو الذي فتح الفتوحات بعد ذلك وصار قائد الجيوش. نعم
بق.
نعم كما توقعه إيه؟
النبي
إيه الإشكال؟ كما توقع كما أخبر. نعم
بقي إلى خلافة معاوية وعمر طويلا بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم له.
وعمر طويلا. نعم.
وعمر طويلا بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم له. وهذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن شيء مستقبل فيقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا ليس خبرا محضا بل توقع لقوله لعلك أن تخلف، فلم يجزم ولكن كان الأمر كما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم.
ثبات عماد، هذا فرق من توقع وأخبر. نعم.
ومن فوائد هذا الحديث أنه ما من إنسان يعمل عملا يبتغي به وجه الله إلا ازداد به رفعة ودرجة، حتى وإن كان في مكان لا يحل له البقاء فيه، لأن العمل شيء والبقاء شيء آخر. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا صلى في أرض مغصوبة فإن صلاته صحيحة، لأن النهي ليس عن الصلاة بل النهي عن الغصب، فالنهي منصب على شيء غير الصلاة، فتكون صلاته صحيحة في هذا المكان المغصوب، لكنه آثم ببقائه في هذا المكان المغصوب. نعم، لو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم،
يعني أنا أعلم أن هذا الرجل بنى مسجدا أخذ حق أخواته وبنى هذا المسجد، الصلاة صحيحة، لكن أنا ما أقصده، لا يحل لنا أبقى، لأن بقائي في هذا إقرار لهذا العمل، لكن أقول اتق الله، هذا المسجد لا ينبغي أن تأخذ من حق إخوانك وأخواتك حتى تستسمحهم، اتق الله، أغلقه وأرجعه إلى الإخوة والأخوات، وبالتالي لا أدخله من باب الإنكار. هذه مسألة. مسألة بقى الصلاة فيه صحيحة أم لا، هذه مسألة أخرى. مثل مصافحة المرأة الأجنبية حرام، لكن لو صافحت المرأة وضوءك ينتقد ولا لا؟ لا، لا ينتقد الوضوء بالمس المرأة، لكن من جهة المصافحة أنت آثم. نعم.
نعم، لو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلي في أرض المغصوبة لقلنا إذا صليت في الأرض المغصوبة فصلاتك باطلة، كما نقول إنك إن صليت في المقبرة فصلاتك باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، هذا غير صلاة الجنازة لأنها تجوز حتى في المقبرة.
هذه المقبرة العادية لا تصلي فيها والصلاة باطلة، غير صلاة الجنازة، فكيف بالصلاة في مسجد بني على قبر؟ هذه مقبرة وزيادة، هذه مقبرة وقع فيها الغلو، هذه مقبرة ومكان يشرق فيه بالله، المقبرة العادية تبطل الصلاة، فده النبي نهى عن الصلاة في المقبرة، كيف إذا كانت المقبرة يقع عندها الغلو والشرك بالله رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فلا يجوز أبدا أن تأتي إلى هذا المسجد. نعم. في الايه؟ ليه؟ لا، الامر غير متعلق بالبقعة، الامر متعلق بالعبادة اللي فيه، فهي باطلة، وعليه لو اوقعت الصلاة فيها صحت عند العلماء، صحت، لان الامر ليس متعلق بالبقعة، انما هنا الامر متعلق بالبقعة، فالمقبرة بقعة المقبرة كمقبرة، والمسجد الذي بني على كذا هذا مقبرة، بدليل مثلا لو في عندك مكان معصية خمارة كبري كازينو كذا لو صلت في صحة الصلاة، كذلك الأرض المغصوب. نعم طيب تهدم لو احنا اخذنا نصلي فيها ممكن نصلي فيها بعد ذلك ولا تهدم؟
صحيح.
صحة الصلاة عن الصحابة صلوا فيها، عمر رضي الله عنه صلى فيها. كيف الصلاة في هذا في البيع وكذا، هذا اللي عند العلماء. هذا ورد وهذا ورد، هذا على حال وهذا على حال. فلهذا إذا كان الأمر عائدا إلى البقعة لا تصلي فيه، إنما إذا كان عائدا إلى ما يفعل في البقعة فإن تجنبت فعلهم صحت الصلاة. ومع ذلك لا تقصدها، لكن الصحة شيء والقصد شيء آخر. فكما قلنا في الأرض المغصوبة تصح الصلاة فيها، لكن لا تقصدها. المرأة الكتابية يجوز نكاحها لكن لا تنكح، هذه مسألة وهذه مسألة. فهل الكنيسة المانعة عنها لذات البقعة يبقى لا يجوز والصلاة فيها باطلة، أو لما يفعل فيها يبقى إيقاع العبادة في هذا المكان، في الصلاة في هذا المكان، هذه بقعة طاهرة وبقعة ما فيها نجاسة وبقعة ليس منهيا عن الذهاب إليها لذاتها بخلاف المقبرة لذاتها. فإذا عاد الأمر إلى بقعة ذاتها بطلت الصلاة، وإذا عاد الأمر إلى خارج عن البقعة صحت الصلاة، ولكن لا ينبغي أن تأتي البقعة من باب الإنكار. هذا نفس المسألة، فالمقبرة منهى عنها لذاتها، أما الكنيسة ليس منهيا عنها لذاتها، ولهذا تصح الصلاة فيها. لو أوقعت الصلاة فيها تصح الصلاة فيها، لكن لا ينبغي الإنسان أن يأتيها. نعم، البقعة منهي بقى عنها يا علي، هذا فارق جوهري، انتبه. البقعة مسجد المقبورة، البقعة لا تتخذوا، لا عدم رضي الله صار اتخذوا قبورا بيع مساد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. ما انتبهت يا علي، العبادة هنا هي الباطلة وليس البقعة. هنا البقعة إيقاع العبادة فيها باطلة، البقعة هي المنهي عنها وليست العبادة الواقع. احنا عندنا كما قلت لك الأرض المغصوبة الغصب لا علاقة له بالصلاة، لا علاقة له. مساجد أهل البدع اللي العلماء سموها مساجد ضرار، لأنه يعطى فيها ويدرس فيها خلاف السنة، إلا أن الصلاة فيها صحيحة، الصلاة فيها صحيحة. لكن ابن القيم مثلا لما قال المساجد اللي هي مقبورة أشد مساجد ضرار، نظرا لأن البقعة هذه هي منهي عنها وفيها الشرك، لكن منهي عنها لذاته. يبقى القاعدة عندنا ما هي؟ ما تجيش إلى المعنى، لا، تعالى إلى ذات النهي. ولهذا الشيخ يقول هنا إيه؟ فالنهي منصب على شيء غير الصلاة، فتكون صلاته صحيحة في هذا المكان المغصوب، لكنه آثم ببقاء في هذا المكان المغصوب. نعم، لو ورد عن رسول الله أنه قال لا تصلي في أرض مغصوبة لقلنا إذا صليت في الأرض مغصوبة فصلاتك باطلة. ده الفرق الجوهري، النهي عن الأرض تبقى صلاتك باطلة، إنما أن يوقع على هذه الأرض عبادة باطلة فلا تشاركهم في باطلهم، لكن إن أوقعت عبادة صحيحة فالصلاة صحيحة. لكن لماذا تأتي إلى هذا المكان لا تقوم فيه أبدا؟ لماذا تأتي إلى هذا المكان؟ فاتيانك إلى المكان والنهي عن هذا شيء، ولكن صحة الصلاة شيء. فلهذا قال لو قال نعم لو ورد لا تصلي في أرض مغصوبة لقلنا إذا صليت في الأرض مغصوبة فصلاتك باطلة، كما تقول إنك إن صليت في المقبرة فصلاتك باطلة، لأن الرسول قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والإيه والحمام، إلا المقبرة والحمام، وقال ألا إني أنهاكم عن ذلك. يبقى هذا هو الضابط الذي به نفرق بين البقعة والعبادة. كلامك جميل فين؟ فيما يتعلق بعبادة، ودي عبادة بطلة، ودول بيشركوا بالله، ودول أنا لو جيت في أسواق المشركين وصليت الصلاة صحيحة، النبي صلى في الكعبة وموجود الأصنام، موجود الأصنام وصلاته صحيحة، البقعة ليس منهي عنها. لهذا لما جاءوا يستشكلون علينا بوجود قبر النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم، قالوا طيب المسجد الآن دخل فيه القبر، طبعا بغض النظر عن قول العلماء بأن هذا المسجد القبر حتى ما أدخل أحد بثلاثة جدران وكذا وكذا إلى آخره، نقول هذا لا يتغير به الحكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لإجماع الأمة على بقاء البقعة على حكمها، لأن هذا اعتداء. فالشاهد يعني أنه ينظر النهي إذا عاد إلى الشيء اقتضى فساد، أما إذا عاد إلى خارج عنه كان هذا الشيء خارجا عن النهي فيما يتعلق بالصحة، صحة الصلاة، زي الثوب المغصوب وزي الأرض المغصوبة وزي الكنيسة وزي وزي إلى آخره، فهذه البقعة لم ينهى عن الصلاة فيها، لم ينهى عن الصلاة فيها بذاته. يبقى النهي هنا عائد زي العلي البقعة، هل كان فيها في البقعة؟ يبقى هنا البقعة لا تأتي هذه البقعة، يبقى النهي عائد البقعة. ولهذا شيخ الإسلام أطال الكلام في هذه المسألة في اقتضاء الصراط المستقيم، وبين هذا مبحث طويل لشيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم في مسألة الصلاة في البيع والكنس، هذا الذي عليه العلماء. والتعليل كما قلنا سهل جدا، تسهل جدا. التعليل ما هو؟ التعليل هو التفريق بين النهي عن البقعة والنهي عن العبادة الواقعة في البقعة. فالنهي عن البقعة هذا يعود النهي يعود إلى بطلان الصلاة في هذه البقعة، فأنت لو صليت في المقبرة فصلاتك باطلة ولو ما كان في شرك. هذا ما هو على الخلاف، وكفى بهذا وكفى بهذا وكفى بهذا وكفى بهذا. نعم أيوة عبد الله. وصوروا في تلك الصورة فلهذا لا تصلي في هذه، نعم اللي هي فيها التصور. نعم
مذهب أحمد المشهور نجوز.
نعم
كلام للقدامى انقلنا.
بسم الله. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة، رخص في ذلك الحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، وروي أيضا عن عمر وأبي موسى، وكره ابن عباس ومالك الصلاة في الكنائس من أجل الصور. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور، ثم هي داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام: فأينما أدركت الصلاة فصل فإنه مسجد.
طالما أنها لم ينهى عنها لذاتها، طالما أنه لم ينهى عنها لذاتها، لا يعني المقصود في الكعبة في خارجها في الصح، إنما في الكعبة كذاتها أمر فمحيت الصور أولا. نعم لا، إذا كان فيها قبر ويعدنا فيها قبر، هذا سواء مسجد ولا كنيسة ولا بقعة، هذا النهي لا نقاش فيه. هذا نهي لا نقاش فيه. نعم
قال
اللي هو في إيه، لكن عملهم عليه عن المقبرة، فما أحد جوز الصلاة في المقبرة، لأنه ورد الحديث الصحيح المقبرة المكان المقبور اللي فيه مقبرة. كل هذا مقبرة، مقابر هي معروفة اللي عندنا، فلو صليت في شوارعها وبينها هذه الصلاة باطلة. حدود المقبرة لا بجوار المقبرة مما هو خارج المقبرة، يعني لو عند مقبرة بينه وبينه 4 متر 6 متر وأنا عندي مسجد هنا لا يقال مقبرة، داخل حدود المقبرة، أو مسجد بني على قبر، هذا صار أشد من المقبرة نفسها الخالية من الشرك بالله عز وجل، لأن النبي قال نهى عن المسجد الذي بني عنه. قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل صلى الله عليه وسلم بنوا على قبره مسجدا وصاروا في تلك الصور أولئك شر الخلق عند الله. وقال: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائي مساجد. تمام. تمام.
بالمعنى فلهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام عند ذكر الكنائس وما فيها من الصور وكفى بذلك ذما للكنائس المصور فيه.
صح.
وان بيوت ينزل على اهلها الغضب والسخط فلا ينبغي للمسلم ان يصلي فيه.
زي غير زي المسألة. يبقى هنا العله انت بتقرا قال لك ولا عليك يا علي؟ خلاص هذه رجعه للقبور، اذا كان فيها قبور ما في اشكال. اذا كان فيها قبور ما فيها مشكله. وهذه أماكن ينزل على الغضب وكذا لأنه يشرك بالله عز وجل فيه. تمام. طيب وإذا خلت من هذا؟ فلهذا الكلام يخلو من هذا، الكلام في الكنيسة التي يخلو من هذه كنيسة 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 مش على التعظيم حتى لو سميت، لكن ليس على التعظيم، تسمية من باب التعريف. فهو هنا الكلام هذا في الأماكن في الكنائس التي فيها تلك التصاوير وهذه القبور، هذه لا إشكال فيه. يبقى الكلام هنجيب لك كنيسة لا اسم ولا قبر، فما حكم الصلاة؟ إن قلت نعم يبقى نقضت قولك، إن قلت لا يبقى خالفت ضابط العلماء لما وضعوا. نعم نعم.
ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتغي وجه الله فإنه يثاب عليها، حتى النفقات على أهله وعلى زوجته بل وعلى نفسه، إذا ابتغى بها وجه الله أثابه الله عليه. وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر نية التقرب إلى الله في كل ما ينفق حتى يكون له في ذلك أجر.
نعم.
كل شيء تنفقه صغيرا كان أم كبيرا على نفسك أو على أهلك أو على أصحابك أو على أي واحد من الناس إذا ابتغيت به وجه الله أثابك الله على ذلك.
نعم.
وقوله لكن البائس سعد بن خولة،
لكن البائس
سعد بن خولة، سعد بن خولة رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروا من مكة، ولكن الله قدر أن يموت فيها فمات فيها، فرث له النبي صلى الله عليه وسلم أي توجع له أن مات بمكة، وقد كانوا يكرهون للمهاجر أن يموت في الأرض التي هاجر منها. هذا ما تيسر من الكلام على هذا.
كان بغير إرادته فلا شيء عليه، يعني لو ما تقدر أن يموت في هذا لا إشكال عليه، لكن لو آثر أن يبقى ولا يعود إلى المدينة هذا الذي يكون محل المؤاخذة. نعم.
هذا ما تيسر من الكلام على هذا الحديث، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكره في باب النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، وقال له إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فأشار في هذا الحديث إلى الإخلاص في كون الإنسان يبتغي بعمله وبإنفاق ماله وجه الله حتى ينال على ذلك الأجر وزيادة الدرجات والرفعة عند الله عز وجل، والله الموفق.
طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال إيه؟ نعم. يعني عند البار ينقل اتفاق. يا فيها بعض خلاف لكن. نعم. أي نعم. أي نعم. محتمل يكون هذا بالكراهة لكن الصحة صحيح.